أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء على كرسي في أول صف وثاني صف وثالث صف وكل الصفوف. في آخر حلقاتنا جبنا مع الدكتور عبد الله القيسي أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة ضروب فقه الإيمان والغيبيات، وهذا بعض ما تطرقنا إليه على مدار ساعة زمان. دائما هناك معارك مشتعلة بين السلفية من جهة والصوفية من جهة أخرى، من منهما في رأيك له تجاوزات تستحق التصويب؟
الحقيقة أن كل هؤلاء بحاجة لتصويب. يعني لو نظرنا، السلفية تحتاج إلى تصويب في حدتها مع المخالف والشدة، يعني في من يخالفه، وعدم الورع في التكفير أحيانا والتضليل والتبديع. وفي المقابل أيضا تصويب في فتح الباب عندهم على مصراعيه للحاكم وللسلطات ولي الأمر، وتبرير كل أخطائه وتجويز كل ما يذهب إليه أو يرى، حتى كاد الأمر أن يكون يعني مذهب ولي الأمر. الصوفية في أصلها هي يعني تنقية للتوحيد، أنت تنقي قلبك من أي شيء يعني قد يخدشه من الله، فتوجهك مباشرة إلى الله، لكن لا تصنع هذه القبور وهذه الشخصيات ولا تقدس أحد، ارتبط مباشرة بالله إذا أردت أن تكون صوفيا حقيقيا.
هناك مفهوم عام أن كل من لا يؤمن بالإسلام ليس له عذر وسيخلد في النار. يجد أن مثلا الشخص المولود بوذيا في الصين أو ملحدا في الدنمارك أو مسيحيا في أمريكا الجنوبية أو وثنيا في أفريقيا صعب جدا أن تقام عليه الحجة لأنه لم يؤمن بالإسلام. لا أحوال المسلمين مثالية ولا المعلومات التي تصله عن الإسلام مفحمة يلزمه باعتناق الدين، ولا يوجد حقيقة ما يدفعه لترك دين ولد عليه، وهو لا يعرف أصلا إن كان الإسلام الصحيح هو إسلام داعش ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الشيعة ولا إسلام الدول المتخلفة في جميع المجالات. حضرتك بحثت هذه المسألة في كتابك عودة القرآن.
أن تقسيم هؤلاء يعني الذين يعني غير المسلمين هم إما من لم تبلغه الدعوة، يعني أناس لم تبلغه الدعوة، هؤلاء غير مسلمين لا نستطيع أن نصفهم بالكفار، أو أناس بلغته الدعوة بصورة منفرة لم تصل بصورة صحيحة سليمة، أو بلغته بصورة صحيحة ولكن كان من غير أهل النظر. حتى هذا التقسيم موجود عند الأوائل، وأنا سأذكر يعني كلام الجاحظ يقول لك هذا من أهل النظر وهذا ليس من أهل النظر، أو بلغته بصورة صحيحة وكان من أهل النظر وظل ينظر ويفكر طلبا للحق حتى أدركه الموت أثناء نظره. هذا الكلام أيضا مما قسمه الشيخ شلتوت. الخامس، بلغه بصورة صحيحة وكان من أهل النظر واقتنع ثم رفض عنادا واستكبارا أو إعراضا، قال هذا هو الذي نسميه الكافر.
ما رأي حضرتك في حد الردة وتعارضه مع حرية الاعتقاد؟ وما رأيك في مسألة الاستتابة قبل تنفيذ هذا الحد؟
حد الردة يخالف عشرات الآيات، سواء تلك الآيات التي تتحدث عن أن الإيمان والكفر قضية شخصية لا تدخل فيها من أحد ولا إكراه عليها، أو تلك الآيات التي تتحدث عن أن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومنذرين ومبلغين. لا يوجد حديث عن حد إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تأمل هذه الآية، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. حالة التنقل هذه لو كان هناك حد ردة ما لن يكون هناك حالة تنقل، مجرد أن يكفر في الثانية سيكون في عداد الموتى. مسني الشيطان يعني وسوس له، وذلك في الآية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني مسألة المس هي الوسوسة ذاتها، ولا يوجد شيء غير الوسوسة بالنسبة لعلاقة الجن. وإذا كان هناك قدرة على أفراد معينين عن طريق العين أن يؤثروا بهذه السرعة بهذه البساطة على آخرين، فممكن اليوم أن ندخل سوق الصراع العسكري والتسليح والحروب بهذه الوسيلة، ونأتي بشخص مباشرة بعين واحدة ليضرب أعظم رؤساء الدول، ونتجنب خسائر كثيرة في الحروب. ولا يوجد أي دليل في القرآن الكريم على مسألة العين، ومسألة العين للأسف صارت يعني تعمق المشكلات في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. كلما حدث خطأ أو شيء معين عند إنسان من تقصيره أو من شيء آخر قالوا هو بسبب عين فلان أو عين علان، حتى أورثت الشحناء والحقد والكراهية بين الناس.
والآن يحين موعدنا رفاق الرحلة الأحباء مع استئناف للحوار في نفس الباب، باب فقه الإيمان والغيبيات. بسم الله وعلى بركة الله نواصله معا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.
دكتور عبد الله القيسي، يا ألف مرحب بحضرتك معنا من جديد. في الرؤى والأحلام وتفسيرتها كثيرا ما نصادف، سواء في حياتنا اليومية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في أحاديث الشخصيات العامة الشهيرة، كلاما عن رؤية أو حلم، ويتطوع البعض بتفسير هذه الرؤى والأحلام، وأنها تعني كذا وكذا، وأن رؤية فلان الفلاني تعني كذا. وبعضهم يقول أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الحلم وأنه أخبره بشيء ما، ومنهم من يرى والده أو والدته وأنهما أوصياه بأمر ما. وكثيرا ما نرى استعانة بما كتبه ابن سيرين في هذا المجال، ويصل الأمر لادعاء بعض الشيوخ أنهم متخصصون في هذا الباب ويرتادهم الناس لهذا الغرض. ما قول حضرتك في هذا كله؟
الرؤى والأحلام وتأويلها وتفسيرها، طبعا إذا أعدنا قراءة مسألة الرؤى والتأويل في ضوء القرآن الكريم سنجد أنه قد ذكر الرؤى حتى لعامة الناس، لكنه في مسألة تأويلها لم تنسب في التأويل إلا للأنبياء فقط. يعني ما فيش في القرآن أنه في ناس عاديين يستطيعوا يؤولوا الرؤى. لماذا؟ لأنها جزء من الغيب أصلا، ولذلك هي تحتاج إلى وحي من الله. يعني الله عز وجل يقول عن في الآيات يعلمك من تأويل الأحاديث، هناك تعليم من الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث، فهي وحي من الله عز وجل إلى نبي الله يعقوب وإلى نبي الله يوسف. وربما كانت هذه هي معجزتي، يعني ليبين أنه نبي، فكيف يأتي شخص ويدعي أنه يستطيع التأويل؟ يعني هل يعرف الغيب هذا الشخص؟ هذا ادعاء للغيب. كل من يتحدث اليوم عن تأويل الرؤى فهو يدعي الغيب لأنه لا يعرف. يعني والكتاب اللي نسبوه إلى ابن سيرين كتاب مكذوب، لم يؤلفه ابن سيرين ولم تصح نسبته إليه. يعني نستطيع أن نقول أنه هذا الرؤى إذا تكررت عند الشخص كثيرا فقد تكون رسالة له، هو يعرف ما فيها وما داخلها، لا أن يأتي شخص آخر لا يعرف عن هذا الشخص شيئا فيذكر أشياء في الغيب وفي المستقبل، كل هذا ادعاء على أساس له. وهذا فتح باب للأسف خاصة عند الصوفية، فبدأنا نجد أنه أغلب خطابهم الاستدلالي أن فلان رأى النبي وقال تمسكوا بالشيخ الفلاني وقال أن الشيخ الفلاني على حق، وبدأنا نعتبر أن هذا دليل على الدين. وكثير من خطاب الصوفية يعني فيه أحاديث عن الرؤى وعن الشيخ الفلاني وعن خلاص، وصار عندهم أقوى حتى من من مما يأتي من الآيات أو مما أتى قطعيا عن النبي. إذن ومسألة أنه واحد يقول أنه رأى النبي أصلا، هذه لا تصح أصلا. هل أنت رأيت النبي؟ هل تعرف صورته وشكله حتى تقول أنك رأيته؟ قال وصفوه لي. مهما وصفوه لك لن تستطيع أن تقول أن هذا الذي رأيته في المنام هو النبي عليه السلام. يعني هذا الباب للأسف فتح باب كبير للخرافات والأوهام والادعاءات للغيب، وفتح مجالا للنصب أيضا، أنه الشيخ الفلاني يعرف كذا ويفسر يعني حلم فلان بأنه سيكون كذا وكذا، كل هذا لا أساس له في كتاب الله.
ألف شكر لحضرتك على هذه التوضيحات الهامة للغاية. سؤالي التالي في مسألة بعيدة تماما عن موضوع الرؤى والأحلام، هو سؤال عن نظرية التطور باعتبارها النظرية المهيمنة حاليا على العلم بخصوص نشأة البشر. هل تراها خاطئة أم صحيحة، أم صحيحة جزئيا؟ وإذا ثبتت صحتها هل تتعارض مع خلق آدم؟
فيما يخص نظرية التطور، يعني أنا كنت في يوم من الأيام مؤمن بهذه النظرية تماما وأنها لا تخالف القرآن ولا الدين، ولا زلت مقتنعا أنها غير مخالفة سواء اقتنعت بثبوتها أم لا. وأن هذه النظرية فيها شق علمي خالص وفيها شق فلسفي. الشق العلمي هو الذي لا نختلف معه، الشق الفلسفي هو ليس جزءا من النظرية، وإنما هو محاولة للإجابة على ما سكتت عنه النظرية بإجابة فلسفية. ونحن نقول بدلا من هذه الإجابة الفلسفية الذي هي في نظرية التطور، هناك إجابة دينية، أن هناك إله خلق، أن هذه الخلية الأولى كانت من خلق الإله مثلا. فالجزء العلمي في هذه النظرية لا أراه مخالفا للدين ولا للقرآن.
الجانب العلمي حضرتك لا ترى فيه تعارض مع الدين، والجانب الفلسفي نستبدل به المعتقد الديني، لكنك قلت أنك غيرت رأيك فيها، فما الذي تغير تحديدا؟
مؤخرا بعد زيادة الاطلاع وجدت أن المجتمعات العلمية، طبعا هي تكرر هذه النظرية تقريبا في أغلب جامعات العالم، ولكن هناك نوع من التعصب عند القائلين بهذه النظرية، هناك نوع من التعصب لا يقبل مثلا نقدها، لا يقبل مناقشتها، لا يقبل ردها داخل المجتمعات العلمية، وهذا خاطئ. هذا التعصب يدفعنا لأن نتشكك، وهذا من حقنا. لماذا أساسا ترفضون، بل صارت في بعض الجامعات عقوبات لمن يرفضها أو لا يقبلها؟ لماذا هذا التعصب في المجتمعات العلمية؟ والمجتمعات العلمية طبعا ليست تلك بتلك الصورة البريئة تماما كما يخيل طبعا عند كثير من العرب، أنه يعني هي علمية خالصة ومتجردة في البحث، بل هناك تعصبات معينة، وهناك تحيز كبير في تفسير بعض القضايا، وهذا ما يجعلنا يعني حتى وإن تبنينا هذه النظرية لكن نتبناها بهذا النوع من التخفف. فسواء ثبتت أو لم تثبت، يعني القرآن الكريم ليس كالكتاب ككتاب العهد القديم والعهد الجديد، يعني الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى يذكر تفاصيل دقيقة عن آدم وغير ذلك، لا يذكر القرآن تفاصيل، هو يذكر جملة عامة قابلة للتأويل بهذه الصورة أو بتلك. لكن هناك قضايا أساسية، أن هناك خالق هو من خلق هذا الإنسان، ولكن هذه الصورة، هذا الخلق كيف تشكل، ما هي مراحله؟ يعني أطروحة هو بدأها مصطفى محمود رحمه الله في كتابه نحو دراسة عصرية وقراءة عصرية للقرآن الكريم، وطرح هذه المسألة، أنه مسألة تطور الخلق في القرآن. ثم جاء بعده عبد الصبور شاهين في كتاب أبي آدم، واعتبر أن هذه مراحل طويلة في خلق الإنسان، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اعتبر أن هذه مراحل طويلة. وعموما هناك قراءات كثيرة تحاول أن يعني تجمع ما بين العلم وما بين الآيات، وأنا كنت اشتغلت عليها فترة من الزمن، ثم وجدت أن هناك من يشتغل عليها فتوقفت، يعني مثل نضال قسوم وهو آت من المجال العلمي، وكذلك الدكتور أحمد خيري العمري في كتاب صدر له قبل سنوات عن هذه النظرية. وكما قلت يبقى من يريد أن يؤمن بها أو لا يؤمن بها، المهم أن لا يتعصب لا في طرح أنها مضادة للدين تماما، ولا أنها متطابقة تماما مع الدين بحيث أنه يلغي الطروحة التي يطرحها الآخرون، وإنما تبقى هذه في إطار الجدل المسموح به أو الجدل المرن الذي لا يوجد فيه شيئا قاطعا تماما، لأن الكل يتفق على أشياء أساسية في قضية أن الله هو الخالق.
في كتابك عودة القرآن حضرتك تناقش روايات علامات الساعة والمسيح الدجال والمهدي المنتظر ومعارك آخر الزمان ونزول المسيح عليه السلام، وما تقول في هذه الروايات يسبب صدمة بالغة للكثيرين بالمعنى الحرفي. أحب أن أسمع من حضرتك بعض التفصيل حول هذه المسائل.
ذكرت من قبل أن الشرط الأساس في القضايا الاعتقاد أن يكون دليلها قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهذه قضايا عقائدية لم يشر لها القرآن، بل في القرآن الكريم ما يخالفها، سواء كانت علامات الساعة أو المسيح الدجال أو عودة عيسى أو المهدي المنتظر أو يعني غيرها من القضايا التي لم يشر إليها القرآن. ففي مسألة علامات الساعة مثلا القرآن يكرر أن النبي عليه السلام لا يعلمها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، أنت فقط أيها النبي إنما أنت منذر من يخشاها، عليك الإنذار. وتؤكد الآيات أيضا أنها تأتيهم بغتة، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ دائما يكرر القرآن أنها تأتي بغتة، وهذه الرواية تقول لها علامات، علامات إذن يناقض فكرة البغتة. وقضية أشراطها في قوله تعالى فقد جاء أشراطها، الشرط غير العلامة، الشرط يعني أنه لا تقوم الساعة إلا به تحققا، والشرط هنا هو بعثة الأنبياء وإنزال الكتب ورسالة النبي، إرسال النبي بحد ذاته هو شرط الساعة، هذا هو الفارق بين الشرط والعلامة. أما فكرة المسيح الدجال فهذه مسألة يعني خطيرة، ويعني يذكرون له معجزات كثيرة والقرآن لم يشر لها إطلاقا، وأحاديثها فيها تناقض غريب وعجيب، يعني روايات تمشي في ثلاثة خطوط، خط يقول أنه شخص معين كان في زمن النبي اسمه ابن صياد، ورواية أخرى تقول لا هو عملاق وهو مكيد في جزيرة، ورواية ثالثة بتقول لا هذا ولا ذاك وسيأتي آخر الزمان. طيب من نصدق الآن؟ وهذه في البخاري ومسلم هذه الروايات، أيها نختار؟ نختار ذلك ابن صياد الذي كان في زمن النبي وانتهى ومات، أم ذلك الذي في الجزيرة ولا نعرف أي جزيرة ولا كيف نصل إليها ولا أين هي أم في آخر الزمان؟ وهل الجساس الذي ذكرت هذه الروايات، رواية تقول أنها دابة ورواية تقول أنها امرأة، ورواية تقول في الدجال أنه أعور في العين اليمنى ورواية تقول أنه أعور في العين اليسرى، ورواية تقول أنه سيدخل مكة ورواية تقول أنه لن يدخل مكة، تناقض كبير في هذه الروايات يجعلها ساقطة بجميعها وفكرة لا أساس لها أساسا وليس لها أي أصل في القرآن الكريم.
لكن ألا توجد علامات للساعة في القرآن الكريم مثل الدخان والدابة؟
أما قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهذه الآية واضحة تتحدث عن حدث في الآخرة لا حدث في الدنيا. إذا وقع القول يعني قامت القيامة، قامت الساعة، ولا تذكر يعني الآية شيئا من علامات الساعة، ولا يمكن تأويل خروج تلك الدابة على أنها علامة من علامات الساعة، لأن الآيات الأخرى تبين بوضوح أن الساعة بغتة بلا موعد وبلا علامة، وهذه الآية يفترض أن تفهم في ضوء تلك الآيات على أنها أيضا تحدثنا عن دابة ستشهد علينا كما تشهد علينا أشياء كثيرة يوم القيامة بجوارها، وهذا كله لا يكون إلا في يوم قيام الساعة في اليوم الآخر وليس لها علاقة قبل قيام الساعة.
وماذا عن الدخان أو الدخان كما نقول بالعامية، وقد قيل أيضا أنه علامة من علامات الساعة؟
قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، أيضا ليس لها علاقة بعلامات الساعة، فالآية تتحدث ارتقب يعني إما لعقاب دنيوي قريب سيحدث لهم، أو ارتقب أي انتظر واحفظ هذا الكلام منهم لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي لتشهد عليهم يوم القيامة، ولذلك المفسرون قالوا يعني ثلاثة آراء في هذه الآية. منهم من قال أنه عقاب دنيوي، وأنه حصل يعني لأهل مكة جوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة الدخان، وبعض المفسرين اعتبر أن حالة الجدب بحد ذاته الذي حصلت عندهم هي المقصود بهذا العقاب، وأنه سمي دخانا لأن الأرض يبست منه حتى ارتفع منها دخان. ومنهم من قال أن هذا كان يوم فتح مكة عندما حجبت السماء الغيوم، ومنهم من قال أيضا أنه في الآخرة دخان يوم القيامة. فالآية لا تتحدث عن علامة قبل قيام الساعة.
موضوع المهدي المنتظر، هل هو أيضا شخصية متوهمة؟
هذه المهدي المنتظر باعتقادي هي فكرة اخترعها الشيعة لتثبيت أفرادهم أثناء مطاردتهم. تم مطاردتهم أول في العهد الأموي ثم في العهد العباسي، فلما وجدوا أنفسهم بلا شيء أرادوا تثبيت الأفراد أنه المهدي هذا سيعود وسيخلصكم وسننتصر، يعني مثل فكرة المخلص التي كانت عند اليهودية، هي تسربت إلى الثقافة الإسلامية. وابن خلدون طبعا هذه الروايات للمهدي المنتظر ليست موجودة لا في البخاري ولا مسلم، وكان ابن خلدون قال يعني بعد أن جمع هذه الروايات قال لم أجد رواية لا يوجد فيها شيعي، كل الروايات لا تخلو من راوي شيعي. لذلك قام رشيد رضا وجمع هذه الروايات ودرسها وفند كل أسانيدها. أما وهناك علماء كثر يعني ردوا فكرة المهدي، والمذهب الزيدي أساسا، المذهب الزيدي وهو مذهب شيعي يرفض فكرة المهدي أساسا، ويقول هذه فكرة تحبط الناس وليس لها أساس، وليفترض أنك أنت من تعلن نفسك إماما لا تنتظر يعني حتى يأتي المهدي.
هل سينزل المسيح عليه السلام للأرض مرة أخرى قبل يوم القيامة؟
أيضا هذه لم يذكرها القرآن، وبعض الآيات التي قالوا أن حاولوا تأويلها ليست على تأويلهم، وتأويلها بعكس ما قالوا، وسأذكر بعضها. كما أن فكرة عودة عيسى تتناقض مع فكرة ختم النبوة أساسا، الرسالة ختمت بمحمد وهذا آخر واحد، هذا الذي سيأتي بعد محمد هل هو نبي أم سيعود بشرا عاديا؟ إن عاد كنبي فيعني أن ختم النبوة أن النبوة لم تختم بالنبي عليه السلام وأنه جاء نبي، وإن عاد بشرا عاديا فلا تصح أن تكون له معجزة أصلا وهو بشر عادي. فعيسى كما نص القرآن الكريم أنه توفى، يعني في قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، واضح فلما توفيتني. وأما في قوله تعالى يعني أنه رفع بل رفعه الله، الرفع هنا هو رفع معنوي مثل بقية الأنبياء، يعني عندما تحدث الله عن إدريس قال ورفعناه مكانا عليا. وأما قولهم يعني وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، الضمير هنا في هذه الآية عائد على القرآن الكريم، وقد ناقش الشيخ ابن عاشور هذه الآيات مناقشة تامة وبين أين تعود ضمائرها، وأن المقصود ليس بها يعني عيسى، وناقش أيضا كذلك الشيخ شلتوت وقال أن عيسى قد توفي مثله مثل بقية الأنبياء بنص القرآن الكريم وليس له من عودة، وهذا هي الخلاصة في هذه المسألة، وهي ليست من أصول العقائد أصلا، هي قضايا جاءت بدليل ظني كما قلت.
لكننا نقرأ في القرآن الكريم في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ألا تشير هذه الآية لذلك النزول المنتظر للمسيح عليه السلام؟
قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ليس لها علاقة بعودة عيسى في آخر الزمان. هذه الآية ليس لها علاقة بالمستقبل أساسا ولا بعلامات الساعة وآخر الزمان، فهي تتكلم عن أهل الكتاب الذين سيشهد عليهم عيسى يوم القيامة. من هم هؤلاء؟ أولئك الذين عاشوا معه في حياته، للذين يكونون في آخر الزمان أصلا. فالشهادة لا تكون إلا بالحضور والرؤية بالعين والسمع بالأذن. والآية لا تتحدث، الآية تتحدث عن فريق من أهل الكتاب، يعني من اليهود الذين عاصروا عيسى وشبه لهم عملية الصلب والقتل، سيؤمنون به وسينكشف لهم حقيقة ما جرى له، وأنه لم يقتل ولم يصلب، وأن عيسى عاش بعد ذلك حتى عرفوا ذلك وآمنوا به قبل موته، الموت الطبيعي الذي أشارت له الآية إني متوفيك. ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يشهد عليهم بما تظهر به حقيقة أمره معهم. هذا المقصود قبل موته، وليس المقصود أنه سيبقى حي إلى أن يشهد، لأن الذين سيشهدوا الذي كانوا معه، لا المتأخرين الذين سيأتوا في آخر الزمان الذين لم يشاهدوا أصلا ولم يكونوا معه.
طيب، وحروب آخر الزمان ضد اليهود، وهل لهذه الحروب علاقة بالتراث المسيحي اليهودي أيضا عن معركة هرمجدون وعودة المسيح؟ وما هو الدخول المقصود في آية سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا؟ الكثيرون يستبشرون بهذا، فهل هو استبشار حقيقي أم متوهم؟ علما بأن معظم المفسرين قد اتفقوا على أن هذا الدخول قد حدث بالفعل في الماضي ولن يحدث مستقبلا، أو على الأقل الآيات لا تخبرنا أنه سيحدث مستقبلا وإنما قد حدث بالفعل.
أنا مع المفسرين، وتقريبا كل المفسرين السابقين يرون أن هذه الآيات تتحدث عن حدث في التاريخ، عن حدثين في التاريخ وليس في المستقبل. وهناك شيء مهم في هذه الآيات لم يتنبه له بعض المعاصرين أو القائلين بأن هذا سيكون في المستقبل، وهو أن الآية تتحدث عن بني إسرائيل، بينما من يوجد اليوم ليسوا بني إسرائيل، هؤلاء يهود تجمعوا من بلدان كثيرة. بني إسرائيل لا نستطيع تمييزهم اليوم، ومن كان يعيش في ذلك البلد فقد تغير دينه وتحول إلى الإسلام أو بقي على اليهودية في أرضه. أما أن اليهودية هي ذاتها بني إسرائيل فهذه فكرة خاطئة، هناك يهود يمنيون حميريون، واليهود أيضا الذي كانوا في شرق أوروبا هم جاءوا من دول أسيوية تهودوا وليسوا من بني إسرائيل. فمن جاء اليوم هو مجموعة من اليهود لا من بني إسرائيل، والآية تتحدث عن بني إسرائيل، تتحدث عن حدث قديم من الفساد ومن العلو. والخطأ الذي وقع فيه من قال بهذا القول من المعاصرين، ومؤخرا كان تحدث عنه أيضا الشيخ محمد الددو، وأنا كنت كتبت مقال تفصيلي في هذه القضية، أن قوله تعالى رددنا لكم الكرة بسياق الآيات قبلها وبعدها الضمير يعود على بني إسرائيل وليس على المسلمين. ثم رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة، فكيف حولوها وجعلوا هذا الضمير متغير من بين الضمائر في الآيات كلها؟ ثم أنه نفهم من سياق الذين جاءوا إلى المسجد وتبروا ما عليه تدبيرا أنه سياق ذم لا سياق مدح، حتى وإن قال عبادا لنا، عبادا قد تأتي بمعنى يعني أن كل الناس هم عباد لله، كل المخلوقات في الأرض عباد لله. أما مسألة يعني هرمج الدون فهي من الخرافات اليهودية التي كانوا يكتبونها بقصد انتظار المخلص، وكذلك يعني قضية حروب آخر الزمان. حروب آخر الزمان هي من قضايا الغيب، والنبي عليه السلام لا يعلم الغيب إلا بما أوحاه الله إليه في كتابه، ولا يوجد وحي رسالي ضمن الرسالة خارج القرآن. هناك وحي إرشادي مؤقت فقط لحفظ النبي في تبليغ الرسالة، لكنه ليس جزءا من الرسالة. الجزء الرسالة هي ما في القرآن الكريم، فما جاء فيها من غيب فهذا هو الغيب المعتمد في الرسالة، أما غيره فهو نسبة فقط إلى النبي، والنبي عليه السلام لم يقله. وكل حروب أحاديث آخر الزمان هي لا ينطبق عليها شرط الإيمان بعقيدة، وهو شرط قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
بناء على كلام حضرتك، لا يجوز إسقاط كل أوصاف القرآن ومحتواه عن بني إسرائيل على اليهود الحاليين أو الصهاينة في إسرائيل حاليا، وهذا على العكس تماما من استشهادات معظم الشيوخ والدعاة ورواد الخطاب الديني هذه الأيام. هل هذا الاستنتاج صحيح؟
نعم، لا يصح إسقاط كل الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل على يهود اليوم، وهذا لا يعني تبرئة يهود اليوم، وإنما يعني فهؤلاء قد ارتكبوا من المجازر ومن الجرائم ما لم يعمله ربما أحد في التاريخ كله. ولكن القرآن الكريم لابد أن نفهمه في سياقاته، أحيانا يتحدث عن بني إسرائيل في زمن موسى، وأحيانا ما قبل زمن موسى، وأحيانا ما بعد زمن موسى، وهذه الفترات كلها. وعلينا أن ندرس يعني هذه الآيات في ضوء يعني استخراج الدروس والعبر في علل بني إسرائيل، علل التدين الموجودة في المجتمع، في مجتمع بني إسرائيل، حتى نتجاوز هذه العلل، لا أن نسقطها عليهم فقط ونتجاوز نحن يعني الاستفادة من هذه الدروس والعبر.
ما هو رأيك أيضا في حديث عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، خاصة أننا نرى بالفعل مصداقية الحديث في الجزء المتعلق بالملك العضود؟ الحديث يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، وتكون بعد ذلك ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقد رأينا الملك العاض أو الملك العضود مصداقا للحديث.
المصداقية في قضية الملك العضود أساسا هذه رواية متأخرة جاءت بعد الملك العضود، فجاءت لتذكر أنه قد تحول الملك إلى ملك عضوض، وتبشر الناس بأنه سيكون هناك خلافة. طيب بعد كم ستبشر؟ يعني بعد أن مر هذا القرون كلها؟ ثم هناك رواية تقول على أنه يعني كل زمن هو أسوأ مما قبله، وهي تتناقض مع هذه الرواية التي تقول يعني ستعود يعني على منهاج النبوة. وكم مدتها هذه التي ستعود على منهاج النبوة؟ يعني ما الحكمة أنه نعيش قرون ثم تأتي مرحلة مؤقتة على منهاج النبوة؟ فهذه أيضا تدخل ضمن الأحاديث التي يعني تتحدث عن غيب المستقبل، وكما قلت أن الغيب هو من قضايا الاعتقاد، وقضايا الاعتقاد لابد أن تكون منصوصة في القرآن، لأنها لابد أن تستند إلى الوحي.
حضرتك بحديثك هذا فندت تقريبا كل نبوءات الخطاب الدعوي والديني الحالي عن المستقبل، لا مهدي، لا عودة خلافة، لا نزول مسيح، لا حروب يكلم فيها الشجر المسلمين لقتل اليهود، لا علامات ساعة، لا مسيح دجال. هذا تصفير تام لرؤية غيبية للمستقبل، وهو أمر محمود في رأيي حتى يعمل المسلمون على رفعة شأنهم بدون انتظار معجزات من السماء تنصرهم. هل تتفق؟
نعم، أولا هذه القضايا كلها غيبية، والغيب كما قلت هو في كتاب الله وحده أوحاه إلى النبي عليه السلام، وما كان من وحي خارجه فهو وحي إرشادي مؤقت لحماية النبي وليس جزءا من الرسالة، لأن الوحي الذي هو الرسالي مضمن في كتاب الله، وهذه القضايا لم تذكر في كتاب الله، وبالتالي فإن النبي عليه السلام لا يعلم الغيب، وما جاء من روايات فهي منسوبة إليه زورا. الشيء الآخر أن العقل الإسلامي كلما أثقل بهذا النوع من الأفكار الخاطئة التي تجعله ينتظر للمستقبل كلما قعد وكلما تراخى، والأوهام بحد ذاتها تثقل عملية التفكير في العقل الإسلامي. ولذلك واحد من أهم الأشياء في تجديد الفكر الإسلامي هي التخفف من هذه الأفكار حتى يبقى العقل الإسلامي فقط مؤمنا بما كان قطعيا في ثبوته ودلالته، فينطلق للعمل دون هذه الأفكار السلبية التي أدت إلى إقعاده.
التاريخ والحاضر مليء بسلسلة لا تنتهي من الصراعات بين أتباع المذاهب والفرق المختلفة، وهي صراعات إقصائية شديدة العنف، وفي أحيان كثيرة يكون العلماء أنفسهم طرفا في تلك الصراعات. ألا يجب أن يطفي الدين الذي يتصارعون حوله نوعا من التسامح بين المتدينين؟ وألا يجب أن يضيف العلم مزيدا من العقلانية؟ هذه الصراعات تتسبب في اتهام الأديان بشكل عام وليس الدين الإسلامي فقط أنها عرضت البشرية لعنف أكثر بدلا من أن تكون مناهج سلام وتعايش وود. كيف السبيل للحد من هذا المسلك مستقبلا؟
مقولة أن الدين هو سبب الحروب وأنه عرض البشرية للعنف مقولة غير صحيحة، وليست مبنية على استقراء للحروب. الحروب عادة ودائما لها دوافع مركبة ومتشابكة، والسياسة كانت دائما في المقدمة، وكل الحروب التي سميت دينية كانت مختلطة بالسياسة، وكان الدين فقط أداة للسياسة. هذا في الحروب التي سميت يعني دينية خالصة، أما بقية الحروب وما أكثرها هي حروب سياسية. وهناك دراسة لباحثة غربية اسمها كيلفي هولستي يعني تدرس حوالي 300 عام من عام 1600 يعني من منتصف القرن السابع عشر إلى نهاية القرن العشرين في هذه الفترة، وتقول أن الدين أو الأيديولوجية الدينية ليس لها الدور المحوري والرئيسي في الحروب، وعددت خمسة أسباب جعلت الأيديولوجية الدينية السبب الخامس والأضعف. يعني كان على رأس هذه الأسباب التي ذكرتها والسبب الأكثر انتشارا والذي مثل 34% من دراستها طبعا لهذه الحروب وخاصة الحروب الدولية، يعني أن الاستحواذ على الأرض ونشر النفوذ يعني بين الدول كان هو السبب الأول، يعني هذا أيضا سبب سياسي. يأتي في المرتبة الثانية مسألة الاستحواذ على الطرق التجارية والتوسع يعني سبب اقتصادي، يعني وهذا مثل حوالي 15% من الأسباب. يأتي في السبب الثالث الصراع الذي يكون على وراثة العرش إما بين الأولاد أو غيرهم وانقلابات في الدول وغير ذلك. ثم يعني يأتي في المرتبة الرابعة حروب الحفاظ على الدولة وعلى أنظمتها، ويعني هذا أقل سببا من السبب الثالث ومثل 7%. ثم يأتي في السبب الخامس الأيديولوجيا بشتى أنواعها، لأن الأيديولوجيا قد تكون دينية وغير دينية من أسباب الحروب، ومثل 3%. إذن لو تأملنا الحروب، خاصة الحروب الكبرى، لم تكن حروبا دينية. يعني مثلا الحرب العالمية الأولى والثانية، وهي من أكثر الحروب دمارا في تاريخ البشرية، جاءت بعد أكثر عصر انتشر فيه الإلحاد، بل سمي عصر الإلحاد، من عام 1850 إلى 1900، وكانت هذه يعني بيسموها الفترة الذهبية للإلحاد. صدرت فيها نظرية داروين، وحتى بداية القرن العشرين مع فرويد وهذه الأطروحات كلها، انتشر الإلحاد بشكل كبير جدا. كانت النتيجة هي الحروب العالمية، والحروب العالمية هذه الكبرى نازية وفاشية وكل هذه يعني بعيدة تماما عن الدين. بالعكس، يعني حتى التعصب الديني كان أقل حروبا يعني. وتلك الحروب التي كانت في أوروبا كانت حروب سياسية في المقام الأول، استغلت الدين. الدين يهذب الأفراد، ينظم الحروب.
كيف يهذب الدين الأفراد في الحروب وأحوال القتال؟
يعني مثلا في دين الإسلام بيطرح لك قوانين، قوانين يعني كيف تتعامل مع الأسير. الأسير هذا لازال السيف بيقدر دم، لازال بيقدر دم في أثار المعركة، ومع ذلك يقول لك تعامل معه بالمن والفداء، وبيقول لك الذي المدنيين، الشيوخ الكبار، النساء، الأولاد، هؤلاء ستكون من المعتدين إن قاتلتهم. فهذه قوانين الأديان، والدين يأتي لك بقانون، كونك خالفت هذا القانون فالقانون ليس خاطئا، يعني هو مثل قانون الدولة، هناك من يخرج على قانون الدولة. طيب لو افترضنا أنه لا يوجد للدولة هذه قانون بالمرة، دولة معينة لا يوجد فيها قانون، هل ستكون أقل صراعا وأقل حروب؟ لا، ستزداد بشكل أكبر. طيب وجود القوانين هل يعني أنها لن تكون هناك حروب؟ لا، سيكون هناك حروب، ولكن هذه القوانين ستحد من مشكلاتها. ولذلك غوستاف لوبون الفيلسوف والمفكر الفرنسي اليهودي في كتابه حضارة العرب يقول أن أكثر حضارة كانت أخلاقية في حروبها هم المسلمون، وهو يقارن في معارك الصليبيين في بيت المقدس وحروب صلاح الدين وحطين، يقول هم أكثر أخلاقية. هو لا يقول أنها أخلاقية تماما، لكن يقول هم أحسن أخلاقية من غيرهم، يعني في 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 حروبهم وفي تسامحهم. ويذكر هو كيف قتلوا حوالي 3000 أسير في بيت المقدس. إذن يعني هذه الدين هو قوانين تحاول أن تخفف أثر هذه الحروب، لكن يحدث أحيانا أن بعض أفراد الدين يكونوا في حالة دغمائية، حالة إيديولوجية مغلقة متعصبة جدا، ويكونوا بمثابة الباروت. هنا قد يستغلوا من العامل الأساسي وهو العامل السياسي، قد يستغل هؤلاء، وهذه هي المشكلة التي تحتاج إلى علاج، هي تخفيف هذا التعصب الديني وتوجيه بوصلة الدين للحفاظ على الإنسان. يعني الهدف الأساسي من الدين هو تقوية الضمير الأخلاقي عند الإنسان حتى يحمي نفسه ويحمي غيره، لأنه الإنسان لا يحمى فقط بالقانون السياسي، أو لا، أيضا هناك يعني قانون أول يصدر من الإنسان ذاته، من ضميره الأخلاقي. باعتقادي لابد أن نعدل الصورة السائدة اليوم عن أن الأديان كانت سبب الحروب. لا، انظر يمينا ويسارا وسترى كيف أن الحروب الدولية الكبرى والذي راح ضحيتها ملايين لم تكن حروبا دينية.
توجد جزئية ما زلت أنتظر إجابة حضرتك عليها بخصوص الصراعات بين أتباع المذاهب حول أمور فقهية بلغت درجات إقصائية عنيفة. فقرأنا مثلا أن البعض يرفضون الصلاة خلف إمام من مذهب آخر، ومطاردات في شوارع بغداد قديما بين أتباع أبي حنيفة وأتباع الشافعي، وصلت إلى الدم في نيسابور. وحضرتك ذكرت سابقا فتنة المعتزلة، وحديثا نرى أيضا صراعات بين السلفيين والصوفية، وغني عن الذكر ما بين السنة والشيعة. ألا يجب أن يضفي التدين على الخلافات مزيدا من التسامح؟ ألا يجب أن يضفي العلم عليها مزيدا من العقلانية؟ كيف السبيل للحد من تلك الصراعات مستقبلا؟
الصراع بين أتباع المذاهب على مسائل فقهية بسيطة واحدة من المشكلات المتجذرة في تاريخنا الفقهي والفكري، ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا بسبب الخطاب الدغمائي المتعصب عند كل مذهب، والذي يخلط بين مسائل كثيرة داخل الفكر الإسلامي، يخلط بين القطعيات والظنيات، بين الأمور الثابتة وبين الأمور الاجتهادية، بين ما هو حق لله وبين ما هو حق للعباد، بين ما يسأل عنه الإنسان في القضاء في الدنيا وبين ما يؤجل السؤال عنه إلى الآخرة. هناك خلط بين تفصيلات كثيرة داخل الفكر الإسلامي تجعل هذا الشخص التابع لهذا المذهب ينظر لكل القضايا بدرجة واحدة، فيجعل من ثوابت المذهب هي نفسها ثوابت الدين، وقواطع المذهب هي قواطع الدين، فيؤدي إلى نفي الآخر، إلى الصراع مع الآخر، إلى عدم الاعتراف بالمذهب الآخر، بل إلى أبعد من ذلك. والمعالجة لهذه المشكلة برأيي بطريقتين: الطريقة الأولى قانونية عن طريق الدولة، أو إن لم تكن الدولة موجودة إيجاد الدولة التي تفرض على الجميع في البلد الواحد أن يلتزموا بقوانين الاختلاف، وأن لا يصل هذا الاختلاف إلى حد الصراع أو التكفير أو التضليل أو أي نوع من أنواع الصراعات يعني في المجتمع. إذن الطريقة الأولى هي طريقة قانونية عن طريق الدولة، هي التي تفرض ذلك بالقوة. يعني هناك أفكار داخل كل مذهب أنا أشبهها بالألغام، الألغام التي هي جاهزة للانفجار، إزالة هذه الألغام من هذه المذاهب وإبقائها، برغم أن في بعض المذاهب أخطاء أو أفكار يعني متخلفة أو غير ذلك، اللي تبقى للحركة الطبيعية في التجديد، لكن الأفكار التي فيها عدوان، الذي فيها تحريض، الذي فيها يعني تؤدي إلى صراعات، هذه لابد أن يكون هناك موقف حازم من الدولة. الطريقة الثانية طريق الخطاب التجديدي، الخطاب التجديدي أو الخطاب المنفتح من كل التيارات. يعني لو استطعنا أن نوجد داخل كل مذهب خطاب مرن، ويلتقي هؤلاء المرنين من كل المذاهب، فتكون هناك كتلة كبيرة يعني تتسطر هذه المذاهب وتتسطر هذه الآراء في هذه المذاهب، بحيث يضعف في كل مذهب الصوت المتعصب، وهذه من أنجح وأفضل الطرق. يعني لا يكفي فقط أننا عندما نكون منفتحين أن نخرج مثلا من إطار المذهب الذي كنا فيه، وإنما لا بأس أن يكون هناك داخل هذه المذاهب شخصيات مرنة، يعني صار لديها إيمان بالحريات، إيمان بالأفكار الأخرى، إيمان بهذا الاختلاف، إيمان بالتنوع. هذه النوعيات وهذه الشخصيات تخفف كثيرا من الصراعات داخل المذاهب، لأننا نجعل الرأي المتعصب داخل المذهب هو أحد الآراء وليس هو الرأي المسيطر داخل هذه المذهب، بأن يوجد عقلاء داخل كل مذهب.
يقودنا هذا السؤال لفتنة اقتتال الصحابة وما تلاها من حكم معاوية وتوريث الحكم وأفعال الحجاج وصراعات الأمويين والعباسيين. دأب الشيوخ والدعاة والفقهاء على القفص فوق هذه الحقب وعدم مناقشة أسبابها وكيف يمكن تجنبها، حتى أنهم يمتنعون عن ذكر المخطئ فيها ويكتفون باعتبارها فتنة نغض الطرف عنها لأن الصحابة كلهم عدول. وأدى هذا لفشلنا حتى الآن في التعلم من تاريخنا. ما رأيكم؟
ما جرى بين الصحابة وما جرى بعدهم في العهد الأموي أو العهد العباسي هو جزء من التاريخ لا جزء من الدين. هذه نقطة مهمة علينا أن نفرق بين التاريخ وبين الدين. التاريخ قد يحمل الأخطاء طبيعي، لكنه لا يلزم الدين. التاريخ ليس جزءا من الدين، ما يهمنا هو الدين، هو القيم التي رسخها الدين. أما من جاء من الناس وخالفوا قيما معينة فهذا يكون عليهم وليس تابعا للدين، هذا أولا. هناك تاريخ وهناك دين. الله عز وجل تكفل بحفظ الدين لكن لم يتكفل بحفظ التاريخ، ولذلك التاريخ لم يصل إلينا قطعيا. خطوط التاريخ العريضة فقط هي الذي يمكن أن نقول عليها قطعية، أما تفصيلات التاريخ فهي ظنية وظنية جدا. يعني إذا جئت مثلا إلى تاريخ الدولة الأموية، تاريخ الدولة الأموية نحن نستطيع أن نقر يعني شيئين. الشيء الأول أنه حدث انقلاب على مفهوم الشورى، هذا لا نستطيع إنكاره، يعني أنه صارت هناك دولة وراثية بعد أن كانت الحكم يتنقل بالشورى، وهذه واحدة من المشكلات التي ينبغي أن نتوقف عندها لنقول لابد أن نعود إلى قيمة الشورى وأن هذا كان خطأ. هذا فيما يخص الحكم الوراثي. لكن أيضا تعال إلى نقطة أخرى، أن كل ما حصل في عهد الدولة الأموية وفي عهد أيضا الصحابة تم تدوينه في العهد العباسي، والدولة العباسية هي خصم الدولة الأموية، فصار من يدون التاريخ في العصر العباسي هم إما العباسيون أو العلويون الطالبيين، وهؤلاء كلهم خصوم للدولة الأموية. فلذلك أنا لا أصدق يعني ما يكتب على الدولة الأموية في التفاصيل، لا أصدق تلك التفاصيل، وهي ظنية بل ظنية وهمية، ولا أخاصم على أساسها ولا أفاصل على أساسها ولا أولي على أساسها، وأنا ما أعتبره جزء من التاريخ لا أثق في تفصيلاته مطلقا، وإنما أكتفي بخطوطه العريضة، وأنا لست مسؤولا يوم القيامة عن هذه التفاصيل. ما أدركته أو ما آمنت به أو ما ثبت عندي، نعم يجب أن يكون لدي موقف. فإذا كان هناك انتقال غير شوروي للسلطة فعلي أن أنتقده، لأنه مخالف لقيمة أساسية ذكرها القرآن وهي الشورى. إذا كان هناك أي قيمة وثبت عندي أي قصة فأنا أحاكمها على هذه القيم القرآنية.
حضرتك في كتاب عودة القرآن إضاءات جميلة فيما يخص النفس، الروح، القلب، الفؤاد. أحب أن نختم الحلقة بهذه الإضاءات.
موضوع الروح والنفس والقلب والفؤاد والجسد والجسم كان الهدف من دراستها هو إعادة دراسة بعض المصطلحات التي تغيرت مفاهيمها. فمثلا الروح صرنا نطلقه اليوم على شيء على غير ما أطلقه القرآن الكريم. الروح في القرآن الكريم هو جبريل وفقط، وقد استقرأت كل الآيات التي جاء فيها ذكر الروح وكلها تعني جبريل، حتى قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ها هذه الذي اعتبروها أنها شيء المقابل للجسد، أيضا هذه تتحدث عن جبريل، لأنه في البداية سألوا النبي من أين تأتي بهذا القرآن، يعني أنت تدعي هذا القرآن وهو من عندك، فنزل القرآن كن نزل به الروح الأمين، بيقول لهم هذا نزل به جبريل علي، فهم مباشرة سألوها السؤال التالي ويسألونك عن الروح، يعني بيسألوا عن جبريل، قل الروح من أمر ربي، ولذلك سنجد كلمة أمر ربي دائما ارتبطت بالروح بجبريل، تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر وهكذا. إذن ما الذي يقبض عند الإنسان وما هو المقابل لجسده؟ هي النفس، هي التي تقبض وهي التي تتوفى وهي التي تموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها.
ماذا عن القلب؟ ما هو المقصود بالقلب في المصطلح القرآني؟
أما القلب فقد تغير المعنى اليوم، وصرنا نطلق لفظ العقل على ما أطلقه القرآن القلب. طبعا من الطبيعي أنه الناس يعني يصير عندهم مصطلح يتداولوه، ولكن لماذا نريد تحرير هذه المصطلحات؟ حتى نستطيع أن نصل إلى نظرية المعرفة الدقيقة في القرآن الكريم تجاه أدوات المعرفة، لأن القرآن يجعل القلب هو أداة المعرفة وليس العقل، واعتبر أن العقل هو فعل، هو نتيجة، هو عمل للقلب. فنجد في قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إذن الأصل هو القلب، وليس كالتقسيم الذي عندنا أن العقل للشيء البرهاني والقلب للشيء العاطفي، لا، القلب هو الأساس لكل هذا، هو الذي يعقل وهو الذي يفقه وهو الذي يشعر وهو الذي كل هذه الأشياء تعود إلى القلب، فالمركزية له. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إذن يعقلون هو الفعل، لهم قلوب لا يفقهون بها، إذن أعاد الفكر إلى القلب. والوظائف التي ذكرها القرآن للقلب سواء كانت التذكر أو التعقل أو التعلم أو التفقه أو التفكر أو التدبر، كل هذه من أعمال القلب، والقلب هو الأداة، القلب مع السمع مع البصر. لكن أحيانا يذكر الفؤاد، فما الفرق بينه وبين القلب؟ الفؤاد هو سويداء القلب، هو النقطة المركزية في القلب، هو حلقة الوصل بين ما يأتي من السمع والبصر ويدخل إلى القلب فيتأمله ويعيد صياغته ويحكم عليه. فالفؤاد هو نقطة الوصل، المنفذ الأساس الأول في داخل القلب. أما الجسم والجسد، فالجسم في القرآن الكريم يعني ورد في عدة آيات، يعني وكان الجسم جاء مرتين والجسد جاء 4 مرات. الجسم كان دائما مرتبط بما فيه روح، زاده بسطا في العلم والجسم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. بينما الجسد جاء للشيء الجماد الذي لا روح فيه، يعني نستطيع الآن نسمي الأشياء الجمادية جسد، لكن ما يدب فيه الحياة والروح هذا اسمه جسم. هذه المفاهيم وتحريرها تساعدنا في فهم نظرية القرآن تجاه الإنسان وتجاه المعرفة بشكل عام.
ولكن ألا تتناقض خصائص القلب في القرآن الكريم مع حقائق العلم التي تثبت أن تلك الخصائص تحدث في الدماغ وليس في القلب؟
أولا، القلب ليس المقصود به ما يضخ الدم في الصدر، وإنما القلب هو ما نسميه اليوم العقل، هذه العمليات العقلية من التفكير والتفكر والتدبر وغير ذلك، هذا هو المقصود بالقلب هنا. وإنما كما قلت القرآن اعتبر القلب هو الأداة، يعني في عملية التعقل والتعلم والتفكر، فالقلب هو هذا الجانب المعنوي. الدماغ يمكن أن يكون هو المقابل للفظ أو لمصطلح الفؤاد، يمكن أن يكون هو الفؤاد الذي يربط ما بين المعلومات التي يأخذها الإنسان من عالم الحس فيحولها إلى معاني في العقل أو بالأدق بالقلب في القلب، فلا تعارض مع عمليات الدماغ.
وعن الدماغ وحول العقل ومن أجل القلب وداخل النفس دارت هذه السلسلة كلها، وفي رحابها ارتحلنا إلى النور عبر 9 حلقات بدأت بمقدمة تلاها فقه المرأة والأسرة، ثم فقه المعاملات والعادات، وبعدها فقه السياسة والدولة. وها نحن نختم المحطة الأخيرة في فقه الإيمان والغيبيات. وتتبقى لكم في ذمتنا أصدقائي وإخوتي المستمعات والمستمعين حلقة عاشرة، هي المحطة الأخيرة، نرسو فيها لنجمع ونلخص ونمهد الطريق ونفتح الأبواب ونرسم خارطة طريق لكي تبقى الأنوار دليلاً في كل الأركان والزوايا، فلا تترك للظلام مساحة يعيش فيها كل من يفسد، سواء كان يضمر الشر أو كان يظن أنه يحسن الصنيع. إلى لقاء مع الحلقة العاشرة والأخيرة من رحلة إلى النور.